إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. موضوع الحديث في بيان فضيلة الوضوء وما أكرم الله به هذه الأمة من الغرة والتحجيل. عن نعيم المجمري، هو أبو عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب، وإنما قيل المجمر لأنه كان يأخذ المجمرة قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى الصلاة في شهر رمضان. قال ابن الأثير في اللباب: إنما قيل له المجمر لأنه كان يجمر المسجد، أي يبخره بالطيب. صحب أبا هريرة 20 سنة. روى عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما، وروى عنه مالك بن أنس وابن عجلان. فروى هذا الحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع، أي فمن قدر منكم، أن يطيل، أي يمد غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد، أي حتى قارب، يبلغ، أي حتى كاد يصل المنكبين. وذكر الحديث. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي، أي من اتخذته خليلا، والخليل من بلغت محبته أعلى المنازل في المحبة، والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية، وهي الزينة من مصوغ الذهب وغيره، والمراد به هنا حلية المؤمن. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله يدعون مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. ينادون نداء تشريف وتكريم، ينادون للحساب. غرا بالنصب على الحال من الواو في يدعون، يدعون غرا بضم الغين وتشديد الراء، جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب والجزاء. غرا محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس. من آثار الوضوء الوضوء بضم الواو وهو الفعل، وأما بفتح الواو فهو ما يتوضأ به. من آثار الوضوء ذكر العلة للغرة والتحجيل، وقد أخرج مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ يعني ولم ترهم. فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف من الأمم بهذه الحلية: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وأنا سابقهم يعد لهم ما يكرمهم الله تبارك وتعالى به على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فيطرد ويشرد. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعده، فأقول: سحقا سحقا. في حديث الباب يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأن الله تعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة، وهذا خاص بهم من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة بهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. وقد اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر هذا المستحب. وذهب مالك، وهي رواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، وأيدوا رأيهم بما يأتي، فذكروا أدلة على أنه لا يتجاوز بالوضوء محل الفرض. أدلتهم على ذلك هي: مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، لأن العبادات توقيفية، فإذا تجاوزنا محل الفرض على أن هذا التجاوز عبادة فهذه دعوى تحتاج إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. وعمل أبي هريرة رضي الله عنه فهم له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. وأما قوله فمن استطاع إلى آخره، فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قوله في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو مدرج فيه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما جزم بذلك العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم. وعليه فليس في الحديث ما يدل على استحباب الإطالة للغرة والتحديد، وإنما هو رأي لأبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك كان لا يصدع به، يعني كان لا يظهره كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد روى ذلك عنه مسلم في رواية، فقالوا لا يتجاوز بذلك محل الفرض، لأننا إن تجاوزنا محل الفرض على أن هذا من العبادة فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. لو سلمنا بهذا أي بالتجاوز لمحل الفرض لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة، فيكون تناقضا، يعني كيف يطيل المرء غرته؟ الوجه له حدود، فإذا تجاوزنا تلك الحدود عند الوضوء لغسل الوجه فسوف نغسل الرأس، لأن للوجه حدودا، فإذا تجاوزنا الوجه إلى شعر الرأس فهذا لا يسمى غرة، فيكون تناقضا. لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله، وسيأتي الحديث. ثم كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ويغسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه، يعني لم يتجاوز محل الفرض، ولم ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كثرة وضوئه. قال في الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذا. الآية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في الوضوء تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من آخر ما نزل من القرآن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، كان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. فلم يكن رضي الله عنه يصدع بذلك في المحافل ولا عند الوضوء بمحضر من الناس، بل هو فهم خاص به رضي الله عنه، ولذلك لم يكن يظهره. قال لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة، وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني، فهذا يرد قولهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فهذا يرد قولهم. ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب أن يتجاوز عند الوضوء الفرض، وهو قول أهل المدينة، ورد فيه عن أحمد روايتان، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ كما قال الحافظ رحمه الله وكما ذكر ذلك الألباني. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده، يعني فهو مدرج في الحديث. وكان الشيخ السعدي رحمه الله يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالة الوجه غير ممكنة، فإذا تجاوز محل الفرض في غسل الوجه فلا بد أن يصل إلى الرأس، وليس فيه غرة، وإنما تكون الغرة في الوجه. ولذلك يقول: الغرة لا تكون في اليد ولا تكون الغرة إلا في الوجه، وإطالة الوجه غير ممكنة، إذ كيف يطال الوجه؟ حينئذ يدخل في الرأس فلا تسمى غرة. هذا كلامه رحمه الله. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلامه هذا رضي الله عنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الذي برئ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله، إني أبرأ إلى الله، الذي برئ منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا. وهذا ما عناه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: سمعت خليلي، فهو اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا. وعليه فلا تعارض بين قول أبي هريرة حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم أو سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تعارض بين كلامه هذا حيث اتخذ النبي خليلا، وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا فقال: باب دخول الخلاء والاستطابة. دخول الخلاء والاستطابة، وهذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر في هذا الباب كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. الخلاء بالمد المكان الخالي، والمراد به هنا المكان المعد لقضاء حاجته، البول أو الغائط، سمي به لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها، والاستطابة طلب الطيب، والمراد بالاستطابة هنا تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء، فالمراد بالاستطابة هنا تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء، لأنه طيب المحل من الخبث الطارئ عليه، فقيل لذلك العمل الاستطابة. ومن كمال الشريعة وتمامها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة كل شيء ينفعها في الدنيا والآخرة. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن سلمان رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود قال له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فقد أكمل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة وأتمها،
وما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد دلنا على كل خير، ونهانا وحذرنا من كل شر. فعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آداب دخول الخلاء وما يصنع في ذلك وما لا يصنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فاستعاذ بالله تبارك وتعالى من ذكران الشياطين وإناثهم. اللهم أصله يا الله، فحذفت أداة النداء وعوض عنها بالميم في آخره، فأصلها يا الله حذفت أداء النداء فصارت بعد التعويض بالميم اللهم، وذلك لكثرة الاستعمال. وموضوع الحديث الذكر عند دخول الخلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أتت به أمه أم سليم رضي الله عنها وله 10 سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقالت: يا رسول الله، أنس غلام كيس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت 2 وأنا أرجو 3. قال: فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي 125، وإن أرضي لتثمر في السنة 2. وقد بقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وأقام أنس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم نزل البصرة ومات فيها 73 رضي الله تبارك وتعالى عنه. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك وأعتصم بك، من الخبث والخبائث، من ذكران الشياطين ومن إناثهم. كان إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد الدخول لا بعد أن يدخل، يقول، لأن الذكر، ولأن ذكر اسم الله تبارك وتعالى في الخلاء ومواطن قضاء الحاجات لا يجوز. فكان إذا أراد الدخول، كان إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن، لا إذا فرغت من قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا، حيث روى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. فقوله كان إذا أراد، كان إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء. الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة. فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. الخبث والخبائث. الخبث ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر ذلك المصنف. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع، حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه شرفه الله تعالى بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر لنا في هذا الحديث أدب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته، وأنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكر ربه تبارك وتعالى والاستعانة به على أي حال. إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث، وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعناية يخاف من الشر وأهله ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك ويحتمي به منه، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد، وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا، والشيطان للإنسان عدو مبين. وفي الحديث استيعاب الشريعة الإسلامية لجميع الآداب النافعة، وفيه أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم، وفيه استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته، وفيه أن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد، فعلى العبد أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى منهم ليقيه الله شرهم. وفيه وجوب اجتناب النجاسات، وفيه وجوب عمل الأسباب المنجية من النجاسات، فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في الحديث. فيجب على الإنسان أن يجتنب النجاسات، ويجب عليه أن يأخذ بالأسباب التي تنجيه من النجاسات، لأن شيئا من ذلك لو وقع كمثل عدم الاستبراء من البول فإنه يكون سببا لعذاب القبر، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري، مشهور بكنيته، مشهور بأبي أيوب وخالد بن زيد، كان ممن نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حين قدومه إلى المدينة، شهد سائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ممن أسهم في غزو القسطنطينية على عهد معاوية رضي الله عنه، ومات في تلك الغزوة ودفن في أصل حصن القسطنطينية 52 رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط، والغائط المطمئن من الأرض، وكانوا يتناوبونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه. وموضوع الحديث في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ببول أو غائط، والغائط المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه. لا تستقبلوا أي لا توجهوا نحو القبلة، لا تولوها وجوهكم، ولا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم. قال: فوجدنا مراحيض، المراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. فالمرحاض البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان، سموه بذلك لأنه يزال فيه الرحض أي الوسخ، فسمي مرحاضا لأنه يزال فيه الرحض وهو الوسخ فقيل له مرحاض. قال ولكن شرقوا أو غربوا أي اتجهوا نحو المشرق أو المغرب. هل هذا في كل مكان؟ هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن على سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا، لأنه في بعض الأماكن في الأرض إذا شرق أو غرب استقبل القبلة أو استدبرها. فإذا هذا لأهل المدينة ولمن كان على سمته ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل ولم يستدبر. قال أبو أيوب رضي الله عنه في وصف ما كان بالشام: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف أي نميل عنها ونستغفر الله عز وجل أي نطلب منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، يستغفرون الله تبارك وتعالى وقد تحولوا عنها. لماذا يستغفرون وهم لم يتوجهوا إلى القبلة؟ يستغفرون الله تبارك وتعالى وقد مالوا عنها لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير القبلة، أو لأنه سيقع منهم مع انحرافهم عن القبلة شيء من التوجه، لأنه لا يحصل بانحرافهم عن القبلة تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك، حيث كان اتجاه المراحيض إلى القبلة، فيقول نميل عنها ونستغفر الله عز وجل، يعني إما لأننا لم نغير وجهة تلك المراحيض إلى القبلة، أو لأننا حتى وإن ملنا عن التوجه إلى القبلة فإننا لا يمكن أن يقع منا تمام الانحراف عن القبلة، فنستغفر الله تبارك وتعالى لذلك، نطلب منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بألا نستقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة، وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعلينا إذا أردنا أن نقضي حاجاتنا أن ننحرف عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها فقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق جاء به من عند ربه، ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة وقد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا لذلك انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا، أو يستغفرون الله لأنهم لم يحولوها إلى غير القبلة، أو لأن الانحراف الذي أتوا به عن القبلة لم يكن تاما لصعوبة ذلك حيث كان اتجاه المراحيض إلى القبلة. في الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وفيه الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال، وفيه أن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، هذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة. ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم وعلى سمتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة، ولكن في بعض البقاع في الأرض إذا شرق الرجل أو غرب كان في اتجاه القبلة أو كان مستدبرا لها، فأوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، هذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن على سمتهم: ولكن شرقوا أو غربوا، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يتوجهوا إلى القبلة ولم يستدبروها. والحكمة في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول أو الغائط، الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. وقد جاء في الحديث المرفوع: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا الحديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه ينطبق على حال من تفل تجاه القبلة ولو كان في البنيان، فليس مخصوصا بما إذا كان في الفضاء، ولكن إذا تفل تجاه القبلة حتى في البنيان فإنه يأتي يوم القيامة بهذا الوعيد وتفلته بين عينيه. المراد بالاستغفار في قوله رضي الله عنه: فنميل عنها، أي عن القبلة في تلك المراحيض التي كانت بالشام وكانت متجهة إلى القبلة، قال: نميل عنها ونستغفر الله عز وجل. المراد هنا بالاستغفار الاستغفار القلبي اللساني، لأنه يكون على حاجته وهو يستغفر الله، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع، فهو استغفار قلبي وليس باستغفار لساني. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر هو ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنهما، أسلم مع أبيه عمر وهاجر إلى المدينة ولم يشهد بدرا ولا أحدا لصغر سنه، وأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق. شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالصلاح، وشهد له أقرانه بالفضل والورع. وقال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم، وكان رضي الله عنه شديد التحري والاحتياط في فتواه وفي كل ما يفعله بنفسه. توفي رضي الله عنه بمكة 73. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس وهو المسجد الأقصى بفلسطين. رقيت أي صعدت يوما أي في يوم من الأيام على بيت حفصة أي في دارها التي أسكنها فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحفصة هي بنت عمر رضي الله عنهما، وهي أمنا أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 من الهجرة بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم أحد. هي إحدى أمهات المؤمنين، وكانت ذات رأي وفضل، توفيت في جماد الأولى 41 رضي الله عنها. موضوع الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في حكم استدبار الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة، في حكم استدبار الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة. رقيت يوما على بيت حفصة، يعني صعدت في يوم من الأيام على بيت حفصة، فرأيت أي أبصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالحديث في حكم استدبار الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة. فقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام مستدبر القبلة. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، ذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول بالتحريم ابن حزم، وأبطل ما سواه من الأقوال كما في المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن. واحتج من ذهب إلى التحريم المطلق بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب الذي مر، وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري، محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا لما رقي على بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فقالوا بتحريم ذلك في الفضاء وبإباحته في البناء ونحوه. التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعمل الأدلة كلها. والإعمال أولى من الإهمال، الإعمال للنصوص والأدلة أولى من إهمالها، هذا حق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء حتى لا يهمل شيء من النصوص. وهنالك قول لا يقل عن هذا الوجه قوة، وهو القول بالكراهة للتحريم. قال الصنعاني رحمه الله في حاشيته على العمدة: لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي، لأن النهي في الأصل يكون للتحريم لا للكراهة، ولكن هو يقول رحمه الله بحمل النهي على الكراهة للتحريم وإن كان خلافا لأصل النهي، لأن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم، فعله بخلافه لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى وفعل. وعندما يتعارض القول والفعل أيهما يقدم؟ فقال كما ذهب إلى ذلك عن الصنعاني رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفعل يخالف ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز. حمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عنده، وذهب إليه جماعة، وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. والحق أن الفعل عندما يعارض النهي العام الذي توجه به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة، خاصة في مثل هذا الموطن، لأنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، ولولا أن ابن عمر رضي الله عنهما صعد فوق بيت حفصة ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يستتر، إذن فهذا يكون من خصوصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يظهر للناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا خالف فعله نهيه وقوله فحينئذ يبقى القول على حاله، ويكون ما أتى به من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا به، لأنه يكون خاصة فيما معنا من قضاء الحاجة، يكون بمبعدة من الناس بحيث لا يطلع عليه أحد، وإنما رأى ابن عمر رضي الله عنهما ما رأى لما رقي فوق بيت حفصة، ولو لم يصعد ما كان ليرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية عن التوجه إلى القبلة، ولما في المسألة من الخلاف القوي الذي نصره الأئمة المحققون، فما مر من شأن شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم وغيرهما، فإن هؤلاء المحققين يرون بعدم جواز التوجه إلى القبلة في حال قضاء الحاجة لا في البنيان ولا في الفضاء من غير تفريق، ويذهبون إلى تحريم ذلك. والحاصل من أقوال أهل العلم في ذلك خمسة أقوال، هي: الجواز في الصحراء وفي البناء، فهذا قول، والثاني المنع في الصحراء والجواز في البنيان. القول الأول الجواز في الصحراء وفي البنيان، والثاني المنع في الصحراء والجواز في البنيان. الصحراء بمعنى الفضاء، بمعنى الخلاء، ألا يكون في البنيان، وليس شرطا أن يكون في الصحراء. القول الثالث إجازة الاستدبار فقط في البنيان، إجازة الاستدبار فقط في البنيان. القول الرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان، وهو على عكس الرأي الأول الذي يقول بالجواز في الفضاء وفي البنيان. ثم القول الخامس تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحارى وفي البنيان. الرابع الكراهة للاستقبال والاستدبار، والخامس التحريم للاستقبال والاستدبار في الصحراء في الفضاء وفي البنيان. قال الألباني رحمه الله في تفسير الصحابي وفهمه: حجة إذا لم يعارض فهم غيره. وهنا وجدنا أبا أيوب قد فهم أن النهي مطلق، ولذلك كان ينحرف في البنيان ويستغفر الله، ثم كيف لا يكون القول الرابع بل الخامس وهو تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: كيف لا يكون هذا القول أقرب للصواب؟ والقصد من النهي هو احترام الجهة التي يستقبلها المصلي في البنيان وفي الصحراء، فكما أنه لا فرق في وجوب استقبال القبلة في الصلاة، فكذلك ينبغي أن يكون ليس هناك فرق في النهي عن الاستقبال. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفلي تجاه القبلة مطلقا في مثل قوله: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، أخرج ذلك أبو داود وابن حبان. فإذا كان ذلك ما رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عليه، وكان هذا حال من تفل إلى القبلة، فكيف يكون استقبالها بقضاء الحاجة جائزة إذا كان النهي قد ورد عن التفل تجاه القبلة؟ فكيف بقضاء الحاجة بالاستقبال أو الاستدبار إلى القبلة؟ فهي أولى بالصيانة عن ذلك وأولى بالاحترام. في الحديث جواز الصعود على بيت القريب ونحوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك، فإن ابن عمر صعد على بيت حفصة رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا الكناية عما يستحى من ذكره بلفظ آخر، وفيه جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة إذا كان ذلك في البنيان. وقد خص الاستدبار بعض أهل العلم لهذا الحديث، وفيه جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كره، لأن رواية ذكرها وهي مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس، فأجوز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كره. في حديث أبي أيوب أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة عام في الفضاء والبنيان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يدل على جواز استدبارها في البنيان، فعليه يكون مخصصا لعموم حديث أبي أيوب، ويجوز حينئذ استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان. لو قلت إنها من الخصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى النهي على حاله كما فهم ذلك أبو أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما أبعدته، لأن هذا الأمر فعل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الضد من قوله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، فهذا نهي، هذا قول، هذا القول معارض بفعله أنه استدبر الكعبة لما قضى حاجته ورآه ابن عمر رضي الله عنه. هل يعارض قوله بفعله؟ قوله للأمة لعمومها، وفعله صلى الله عليه وسلم لم يكن عاما، يعني لم يكن بمرأة من أصحابه، حاشا لله، لأنه كان يبعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث لا يراه أحد، لا يسمع منه صوتا ولا يشم منه ريحا، وكان أطيب الناس وأنظف الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا أن ابن عمر اطلع من فوق البيت ما رآه. إذن لا يعارض نهيه وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توجه به إلى عموم الأمة، لا يعارض بهذا الفعل، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى أن لا تستقبل ولا تستدبر القبلة عند قضاء الحاجة. وإذا كان المرحاض على حالة من حالات التوجه إلى القبلة فعليك أن تغير وألا تتوجه إلى القبلة لا في قضاء الحاجة ولا في التفل، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه أنس رضي الله عنه ما كان من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، موضوعه في بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط، في بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، قال أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة إناء صغير من جلد كان يحمل فيه ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعنزة الحربة الصغيرة. يقول: وغلام نحوي، الغلام المميز حتى يبلغ، نحوي يعني هو مقارب لي في السن، مثلي في السن، وغلام نحوي. نحمل إداوة من ماء، الإداوة بكسر الهمزة إداوة، وهي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء، والعنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ صلى ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يتخذ السترة بين يديه، ووجوب اتخاذ السترة معلوم، فكانت العنزة تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي عصا أقصر من الرمح لها سنان لها زج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرزها في الأرض أمامه ويجعلها سترة بين يديه في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أنس وغلام نحوه يحملان الإداوة فيها الماء لقضاء الحاجة بالاستنجاء ثم بالوضوء بعد ذلك للصلاة، وكانت العنزة تحمل أيضا ليتخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترة إذا صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يذكر أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي الحديث فضيلته بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكر أنه كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الدخول لقضاء الحاجة، إذا دخل موضع قضاء الحاجة في الخلاء كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى، ماء في جلد صغير، ويأتيان أيضا بما يكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترة عند الصلاة، عصا قصيرة في طرفها حديدة قد تجعل أيضا ويجعل عليها شيء، يعني تجعل تلك العصا في الأرض ويجعل عليها شيء بحيث يقي من أعين الناظرين. في الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وأفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة لكي يزيل جرم النجاسة، فإذا استعمل الماء بعد لم يتلوث، فالأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء يحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل المباشرة لها باليد، ثم يستعمل الماء بعد، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، على الحجارة أو على الماء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. في الحياة الحديثة بتعقيداتها من الصعب أن تجمع بين الحجر والماء، أن بعض الإخوة من طلاب العلم وغيرهم وهم يحبون السنة يقولون الأفضل كما قال الأئمة سلفا وخلفا أن نجمع بين الحجارة والماء، فيحمل كيسا فيه حجارة، وأنت تعلم أن في المطارات وفي الفنادق وفي البيوت الحديثة أماكن قضاء الحاجة لا تحتمل الحجارة، ثم إن هذه الحجارة ستكون ملوثة، فأين يذهب بها بعد؟ ويقول هذه السنة، الناس لن يفهموا هذا، فاجتهد ألا تكون صادا عن سبيل الله، حملت معك وأنت تسافر مثلا كيسا فيه حجارة، فيقول لك لماذا؟ تقول للاستجمار، الماء موجود، فيقول لا لابد من الجمع بين الحجارة والماء، إن تيسر ذلك أن تكون في أماكن تتحمل هذا فلا حرج، ولكن في الحياة الحديثة بتعقيداتها من الصعب جدا أن تفعل مثل هذا، والله المستعان. في الحديث استعداد المسلم بطهوره أي بما يتطهر به عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث، يعني عليه أن يتأكد أولا أن الماء موجود أنه قد يقطع، فيدخل هو إلى الخلاء يقضي حاجته ثم يبحث عن الماء، ليس هذا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان إذا أراد أن يقضي حاجته تحمل الإداوة فيها الماء، وإن لم يكن الماء موجودا فكانت الحجارة موجودة. أما الآن فقد يدخل الإنسان بيت الخلاء لقضاء الحاجة ولا يلتفت هل الماء موجود أو لا، فيقضي حاجته ويكتشف أن الماء ليس له وجود فيقوم ويتلوث. في الحديث أن الإنسان عليه أن يتحفظ عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل يا رسول الله عوراتنا يعني ما ينظر إليها وما لا ينظر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن استطعت ألا يرى عورتك أحد من الناس فافعل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل حفظ العورات وأن تمتد الأعين إلى ما حرم الله تبارك وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل الرجل على أمه من غير استئذان، الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة تنظر إلى عورة المرأة، هذا كله ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الأصحاب فقال يا رسول الله أمي ليس لها خادم سواي أفأستأذن عليها؟ قال أتحب أن تراها عارية؟ استأذن عليها. إسلام دين وحفظ العورات والأعراض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للرجل أن يدخل على أمه من غير استئذان، وقال أتحب أن تراها عارية؟ ولا أحد يحب أن يرى أمه عارية. ففي الحديث التحفظ عن أن ينظر إلى الإنسان أحد لأن النظر إلى العورة محرم. كانت العنزة تغرز في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر حتى لا تمتد عين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء الحاجة، وهي أيضا التي كانت تكون سترة بين يديه صلى الله عليه وسلم. في الحديث جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا، فإن أنسا وكذلك الغلام الذي كان في نحو سنه كان يخدمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحملان الإداوة فيها الماء وكذلك يحملان العنزة حتى وإن كانوا أحرارا، فيجوز استخدامهم في أمثال هذه الأمور. وفي الحديث الاستعداد للطهور وغيره بتهيئة الماء وكذلك بالنظر في المكان الذي يقضي فيه حاجته. قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه والحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه شهد غزوة أحد وما بعدها، كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال على راحلته من النوم، فكان يدعم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على الراحلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يميل وهو على الراحلة نائما صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو قتادة فكان يدعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى أبا قتادة ورأى فعله، قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. توفي أبو قتادة رضي الله عنه 54 في المدينة. موضوع الحديث في بيان بعض الآداب الإسلامية في قضاء الحاجة وغير ذلك. لا يمسكن لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لا يمسكن يعني لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهو يبول جملة في موضع نصب على الحال من فاعل يمسك. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه في حال بوله وهو يبول. ولا يتمسح يعني لا يستنجي بحجر ولا ماء، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس يعني لا يخرج النفس من جوفه في الإناء هو الوعاء الذي يشرب منه. ففي هذا الحديث ثلاث جمل، وفيها نصائح غالية وفوائد ثمينة تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض. الأولى والثانية: ألا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب والأخذ والعطاء والمناولة. فإذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك، فإن ذلك يؤدي إلى انتقال الأمراض وغيرها، وأيضا شيء مستكره. وأما الجملة الثالثة ففيها النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، منها تكريهه للشارب بعده. يعني إذا أخذ الإناء يشرب منه وأخذ يتنفس فيه ثم ناوله غيره ممن يريد أن يشرب كره إليه الماء والشرب. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفس في الإناء. وقد يخرج من فمه أو من أنفه في حال التنفس بعض الأمراض التي تلوث الماء إذا كان الشارب المتنفس في الإناء مريضا. قد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب نفسه، حيث يدخل النفس الماء ويخرج منه، والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث على طريقتهم، وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية. يعني هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي للتأديب، وقالوا إن النهي هاهنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، فمن فعل ذلك فهو مكروه وليس بمحرم. هذا ما عليه الجمهور. حمل الجمهور النهي في المسائل الثلاث على التنزيه والأدب. وحكى الحافظ في الفتح أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمار إن وقع على هذه الصفة. والتحريم من مس الذكر باليمين مقيد بالبول كما في الحديث، وجريا على القاعدة الأصولية وهي حمل المطلق على المقيد، القول بتحريم المسائل الثلاث هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف، ويجزئ الاستجمار مع الإثم. يجزئ الاستجمار إن وقع باليمين يجزئ، ولكن مع الإثم. والقول بتحريم المسائل الثلاث هو الأرجح، أن الإنسان إذا أمسك ذكره بيمينه وهو يبول فهذا حرام، وإذا تمسح من الخلاء بيمينه فاستنجى بيمينه، أو استجمر بيمينه فاستعمل الحجر أو الماء بيمينه في قضاء حاجته فهذا حرام، وإذا تنفس في الإناء فهذا حرام. فالقول بتحريم المسائل الثلاث هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف. يعني ما الذي يصرف عن التحريم إلى الكراهة؟ والأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عن التحريم إلا بقرينة ولا قرينة، فما الصارف؟ ليس هنالك صارف، فيبقى الأمر على حاله من التحريم. في الحديث النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول، وفيه النهي عن الاستنجاء باليمين، والنهي عن التنفس في الإناء وهي الجمل الثلاث، وفيه اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسرى لا باليمنى. ففي الحديث بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار، وفيه الاعتناء بالنظافة العامة لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر. في الحديث بيان كمال وسمو الشريعة، حيث أمر الشرع الأغر بكل نافع وحذر من كل ضار. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. موضوع الحديث في بيان عقوبة النمام ومن لا يستتر من بوله، وفيه وجوب التحرز من البول، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، تثنية قبر، وهو مدفن الميت، وكان ذلك بالبقيع، فمر بالقبرين صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما، أي القبرين، والمراد صاحباهما، أي من بالقبرين، إنهما ليعذبان ليعاقبان، واللام للتأكيد، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في شاق عليهما تركه، وإنما يعذبان في أمر كان من السهل عليهما أن يتركاه، وهو ما وقع من التفريط في النجاسة البولية، بحيث إنهما كانا لا يستنزهان من البول، وما تعلق بمشيهما بالنميمة بين الناس، وما يعذبان في كبير، لأنه ذكر النميمة وهي من كبائر الإثم كما هو معلوم، وكذلك عدم الاحتراز من النجاسة فهو كبير في الشرع، ولكن وما يعذبان في كبير أي في شاق عليهما تركه، في للسببية، في كبير أي بسبب كبير، وما يعذبان بسبب أمر كبير عليهما تركه، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر لا يتوقى ولا يستبرئ من البول، من البول أل للعهد الذهني أي من بوله هو، فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي أي يسعى بالنميمة أي بين الناس. إنهما لا يعذبان، المراد يعذب من فيهما، كأنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، أي يعذب من فيهما، من إطلاق اسم المحل على الحال. أحدهما لا يستتر من البول بتاءين، يستتر أي لا يجعل سترة تقيه من بوله، وروي لا يستبرئ لا يستنزه، والآخر يمشي بالنميمة ينقل كلام الغير بقصد الإضرار. فأخذ جريدة، وهي عسيب النخل الذي ليس فيه سعف، فأخذ جريدة رطبة شقها النبي صلى الله عليه وسلم بنصفين فغرز بالزاي، ورواه مسلم بالسين فغرسا. وموضوع الغرس كان بإزاء الرأس كما ثبت بإسناد صحيح. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله تبارك وتعالى له من أمر الغيب ما رأى به أنهما يعذبان في قبريهما، هذا لا يكون إلا بوحي، فكشف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبر أصحابه به تحذيرا لأمته وتخويفا، فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه، والابتعاد عنه لمن وفقه الله تعالى لذلك. فأحد المعذبين كان لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثياب، الآخر شيطان من شياطين الإنس يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، لا سيما بين الأقارب والأصدقاء. يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك، ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا، حتى تتولد القطيعة وينشأ الخصام بين الأحباء. الإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أدركته على صاحبي القبرين المعذبين، أدركته عليهما الشفقة والرأفة صلى الله عليه وسلم، فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها بنصفين وغرز على كل قبر نصفا، فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم، فلم يألفوا رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن العلة والسبب فيما عمل قال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم ييبس ما وضعت، يقصد الجريدتين. اختلف العلماء في وضع الجريد على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما، فقالوا يستحب أن نضع الجريد على القبور، ويقع في هذا كثير من العوام وغير العوام. العلة عند هؤلاء مفهومة، يقولون إن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دام رطبة، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. هذا عجيب، لأنها رطبة أو يابسة هي مسبحة لله، بل قبره نفسه مسبح لله. فإذا كانت هذه العلة فهذا أمر عجيب، يعني يقولون إنها تسبح ما دامت رطبة، وإذا كانت يابسة لا تسبح، هي تسبح رطبة ويابسة، بل قبره الذي هو فيه مسبح أيضا. ولكن إذا قضى الله عليه بأن يعذب في القبر فلا بد أن يعذب. ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية وضع الجريدة على القبر، لأن هذا يكون عبادة، والعبادة توقيفية تحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبت ذلك. وهذه القضية قضية عين، واقعة عين حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين، يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع ذلك إلا مع صاحبي هذين القبرين، وكذلك لم يفعله أحد من أصحابه بعده صلى الله عليه وسلم، إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدة، وهذا روي هكذا بالتضعيف والتمريض. أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمد. قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرطب، فنقول تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين، وهي الكشف له عن عذابهما، فمن كشف له عن عذاب صاحب القبر فليجعل عليه جريدة، لكن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قال نجعل الجريدة على القبر لأنه يعذب وليس له بذلك برهان ولا دليل، فيقال له: أسأت الظن بصاحب القبر، ومن أدرك أنه يعذب؟ لعله ينعى، فأنت تسيء الظن بالأموات من المسلمين. فإذا من كشف له عن عذاب أحد في قبره فليجعل عليه جريد، وهيهات، إنما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان، فلا يتم القياس لأننا لا نعلم حصول العلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة غرز الجريدتين عند القبرين، قال يعذبان، هل يمكن القياس على هذا؟ العلة مجهولة، نحن لا نعلم إذا كان صاحب القبر يعذب أو لا يعذب. غرز الجريد على القبر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. أخذ بعض العلماء من قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أن القراءة تنفع الميت، بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الجريد الأخضر، وهذا كله لا يستقيم، وهو كله خطأ لأمور. أحدها أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمد، واليابس شيء من الأشياء، وإن من شيء، واليابس شيء من الأشياء، فلما نخص التسبيح بالأخضر منه؟ ثانيا أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح. ثالثا أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقله الله إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. مفهوم هذا الحديث: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة عند القبر محرمة ما كان للتشبيه فائدة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا في أي شيء، يعني في أن تكون البيوت كالقبور لا يقرأ فيها القرآن. إذن معلوم عندهم أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، ولذلك نهاهم أن تكون بيوتهم كقبورهم، فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اقرأوا القرآن في البيوت. أنتم تعلمون، هم يعلمون ذلك، فيقول: أنتم تعلمون أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، فلا تجعلوا البيوت كالقبور، لا تقرؤون فيها القرآن، بل اقرأوا فيها القرآن حتى لا تكون كالقبور. فلا يسن لنا وضع الجريدة على القبر، لأننا لا نعلم أن صاحب القبر يعذب، فوضع الجريدة على قبره إساءة ظن به وتفاؤل عليه بالعذاب، لعله ينعم، ولكن أنت تسيء به الظن إن وضعت على قبره جريدة تقول حتى يخفف عنه، ومن قال لك أنه يعذب؟ إنما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه الله إياه. مسألة القراءة للميت كما مر في الدراسات في البدعة تتعلق بالسنة التركية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هنالك مانع يمنعه من أن يقرأ أو يطلب من أحد من أصحابه أن يقرأ للمتوفى من أصحابه رضوان الله عليهم شيئا من القرآن. ما الذي كان يمنعه أن يقرأ هو أو أن يأمر غيره من أصحابه رضي الله عنهم بأن يقرأ للميت؟ لا مانع، والمقتضي قائم، يعني السبب الذي يدعو إلى فعل هذا قائم، لو كان كما يقولون فيه أجر عظيم سيهدى للميت للمتوفى أو أن يعتق من النار بقراءة سورة الإخلاص كذا من المرات، فإذا الدافع للفعل والسبب الداعي إليه والمقتضي له قائم، ومع ذلك ومع عدم وجود مانع يمنع من فعل الفعل الذي قام مقتضاه وتحقق سببه، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فعله يكون بدعة وتركه يكون سنة، وهي السنة التركية. في الحديث إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار ومذهب أكثر الأئمة خلافا للمعتزلة وغيرهم من الضلال الذين لا يثبتون عذاب القبر. في الحديث عدم الاستبراء من النجاسات يكون سببا في العذاب في القبر، فالواجب الاستبراء منها، فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أحد المعذبين، قال: فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. فبين البول وعدم الاستنزاه والاستبراء والتطهر منه وعذاب القبر صلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله. يؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة في هذا الحديث، وهو أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، قال ابن حجر وهو صحيح الإسلام، أكثر عذاب القبر من البول. فعلى الإنسان أن يتوقع وأن يتحرز، الذي يصاب بشيء كسلس البول هذا معذور، لا شيء عليه، لا يدخل فيما معنى من الوعيد، لأنه معذور في أمر لا طاقة له به، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وأما إذا كان يفرط في الاستنزاه من البول كما هو شأن كثيرين من المسلمين، لا يستنزه ولا يستبرئ من بوله عند قضاء حاجته متبولا، عامة عذاب القبر من هذا. في الحديث تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر. في الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنه. فيه الستر على الذنوب والعيوب، فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين، وقد قصد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقل في هذا القبر فلان الذي تعرفونه كان لا يستنزه المسكين من البول فهو يعذب الآن، لم يذكر اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بالنسبة للذي كان يمشي بين الناس بالنميمة، حتى لو كان ذلك معلوما لبعض الأصحاب ممن شهد المسألة فهم لا ينقلون ذلك، إذا علموا الاسم لم ينقلوا رضوان الله عليه. أعف الناس ألسنة وأنقى الناس قلوبا للمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففيه الستر على أصحاب الذنوب والمعاصي حيث لم يصرح باسمي صاحبي القبرين، وما يعذبان في كبير أي بسبب ذنب كبير تركه عليهما، يعني كان من الممكن بل من اليسير عليهما أن يترك ذلك، أن يستنزه الواحد منهم من البول وأن لا يمشي بين الناس بالنميمة. فكبر عذابهما لما ترتب على فعليهما في قبريهما، حتى أشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ووضع الجريدتين. اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي، حيث يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت. فقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. شيخ الإسلام رحمه الله وهو حنبلي من المجتهدين في المذهب رحمه الله، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا قولان: أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الآئمة، والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموت المسلمين. لم يكن واحد من السلف يقرأ القرآن مثلا ويقول: اللهم إني قد جعلت ثواب هذه القراءة لفلان. ومن أدراك أنك أخذت ثوابا عليها أصلا؟ لعلك تعاقب، لأن الإنسان ربما يقرأ رياء وسمعة ويقرأ: اللهم إني قد جعلت ثواب هذه القراءة لفلان، وهل أنت متأكد أنك ستتحصل على الثواب أصلا حتى تهديه لفلان؟ لم يكونوا يفعلون ذلك رضوان الله عليه. واتباع نهج السلف أولى، فمسألة الإهداء هذه ليست على هذا الذي يقولون ويذهبون إليه. قال الصنعاني: الميت يصح أن توهب له أي قربة، أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف، الحق لحوقها. ذكر شيخ الإسلام أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح، يعني الميت تعرض عليه أعمال أهله فيسر بالسار ويحزن للمحزن والقبيح منها، لأنه بعد أن صار بحيث تيقن وصار عنده علم اليقين وحق اليقين وعلم أن الدنيا لا تساوي شيئا وأن العمل الصالح هو ما ينبغي أن يجتهد في تحصيله العبد في الحياة، فإذا وقع أحد من أهله في معصية أو وقع أحد أصحابه في معصية فإنه يحزن لذلك، وإذا وقع من أحدهم طاعة لله تبارك وتعالى وقرب فإنه يسر به. قال شيخ الإسلام: إن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، واستفاضت بأنه يسر بالسار منها ويحزن للقبيح منها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.